أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الدرس 37، الحاجة لوجود الإمام. قال صفحة 328، مع غض النظر عن كل هذه التساؤلات وتساؤلات أخرى، تساؤلات كثيرة طرحها، هل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهمل أمته بدون تعيين؟ هل أن الخليفة الأول امتلك حقية التعيين بالنسبة للخليفة الثاني؟ أسئلة طرحها. قال: مع غض النظر عن كل هذه التساؤلات، لا بد وأن نعرف أن الخلاف بين السنة والشيعة يدور قبل كل شيء حول هذه الفكرة: هل إن الإمامة مقام ديني خاضع للتشريع والتعيين الإلهي كما هو اعتقاد القرآن الكريم، أم أنها سلطة دنيوية خاضعة للعوامل الاجتماعية كالانتخاب والشورى وما شابه ذلك؟ يعتقد الشيعة بأنه حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه لم يكن له أي دور مستقل في تعيين خليفته، وذكرنا السر في ذلك، لأن الإمامة ميثاق وتعيين إلهي، بل قام بهذا التعيين بأمر إلهي. وفي الواقع إن الحكمة في ختم النبوة مرتبطة تماما بتعيين الإمام المعصوم. لا زال البحث والحديث يدور حول نظرية الإمامة، وحاصل ما تقدم أولا أن مركز النزاع في نظرية الإمامة ليس نزاعا لغويا أو اصطلاحا كلاميا اخترعه علماء الكلام. النزاع حول نظرية الإمامة نزاع بحسب رؤية القرآن الكريم ومنظوره بالنسبة لمصطلح الإمامة. ثانيا، استطعنا من خلال الآيتين السابقتين، وهما قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، استطعنا من خلال هاتين الآيتين أن نصل إلى عدة حقائق قرآنية. الحقيقة الأولى أن الإمامة ميثاق وجعل إلهي لا مسرح للعقل البشري فيه. الحقيقة الثانية أن الإمامة والخلافة امتداد زماني إلى آخر آن في الأرض. الحقيقة الثالثة أن قوام الإمامة والخلافة عصمة الخليفة والإمام. الحقيقة الرابعة أن مسألة الإمامة والخلافة تمثل حكاية المستخلف عن المستخلف، حكاية المستخلف للمستخلف. هذه الحقائق تعرضنا إليها في البحث السابق، وأشرنا إلى كيفية الوصول إليها. يبقى عندنا تساؤل، وهو: ما هو دور الإمامة، وما وظيفة الإمام، والهدف من وجود الإمام؟ حتى نصل إلى حقيقة الهدف والغرض من فكرة الإمامة، لا بأس أن نستعرض مقدمتين. المقدمة الأولى أن مسألة الإمامة كثيرا ما تقترن بالهداية، فمثلا قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أيضا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن نجد أن فكرة الإمامة لها ارتباط وثيق بفكرة الهداية. كثير من الآيات كلما ذكر لفظ الإمامة، كلما ذكرت فكرة الإمامة قورنت بمسألة الهداية. هذه حقيقة قرآنية عرضها القرآن الكريم في ضمن آيات متعددة. المقدمة الثانية أن الهداية في اصطلاح القرآن الكريم يراد منها أحد معان ثلاث. المعنى الأول أن يراد من الهداية الهداية الفطرية، والمعنى الثاني أن يراد من الهداية الهداية التشريعية، والمعنى الثالث أن يراد من الهداية الهداية التكوينية. أما الهداية الأولى وهي الهداية الفطرية فتشير إليها الآية المباركة الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية الفطرية تعني أن الله سبحانه وتعالى أوجد في كل مخلوق أمرا فطريا، هذا الأمر الفطري يستطيع أن يحرك الإنسان تجاه المطلوب. فكل إنسان منا فطر على حب الكمال، وهذه الحقيقة كثيرا ما كررناها في أوائل البحوث. إذن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان هداية وغرائز وفطر يستطيع أن يستخدمها ويستفيد منها في طي مراحله الكمالية. وهذا النوع من الهداية ليس مختصا بالإنسان فقط. مثلا عندما تأتي الآية المباركة وتقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، تلك الفطرة تمثل هداية يستطيع الإنسان أن يحقق كماله من خلال تلك الهداية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. وهذه الهداية لا تقبل التبديل ولا تقبل التغيير. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه الهداية الفطرية كما هي موجودة في الإنسان الله سبحانه وتعالى أوجدها في كل مخلوقاته. الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فكذلك الحيوانات أودع الله سبحانه وتعالى فيها فطرا وغرائز تستطيع أن تسير نحو كمالها المحدد. فالنحل فيه نوع هداية وغرائز بحيث يسير إلى البحث عن غذائه وما شابه ذلك. إذن هذه الهداية مقتضى السنن الكونية وجود هذه الهداية في كل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الهداية الثانية هي التي يعبر عنها بالهداية التشريعية، والمراد من الهداية التشريعية هي التي يعبر عنها في بعض كلمات المفسرين بإراءة الطريق. في قبال الهداية التكوينية التي يعبر عنها بالإيصال إلى المطلوب. فعندنا نوعان من الهداية، نوع بمثابة إراءة الطريق وإيضاح الطريق، ونوع آخر من الهداية يعبر عنها بالإيصال إلى المطلوب. حتى تتضح فكرة هاتين الهدايتين أضرب مثالا. تارة أكون على الشارع أسأل عن بيت فلان أين هو، تارة يقال لي تذهب إلى الجهة الشمالية تدخل في النافذ الأول على جهة اليمين رقم البوابة كذا. هنا حصلت عندي نوع هداية إلى بيت فلان، ونوع آخر عندما أقول أين بيت فلان يأتي إنسان يمسك بيدي ويأخذني ويقول هذا مطلوبك وهذا بيت فلان. لا شك أن هناك فرقا بين الهدايتين، إذ الهداية الأولى التي حصلت عليها مجرد بيان بيت فلان، طريق بيت فلان أين هو طرح لي كمعلومات، تذهب إلى الجهة الفلانية في المكان في النافذ الأول على جهة اليمين رقم البوابة كذا، بينما الشخص الثاني أخذ بيدي وأوصلني إلى بيت فلان، هذا يعبر عنه الإيصال إلى المطلوب إلى المراد، بينما النوع الأول فقط إراءة الطريق وإيضاح الطريق. إذن هناك هداية يعبر عنها فقط بنحو إراءة الطريق، وهناك هداية يعبر عنها بالإيصال إلى المطلوب. هاتان الهدايتان أشار إليهما القرآن الكريم، أما الهداية الأولى والتي بنحو إراءة الطريق فأشار إليها في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض وظائفه أنه جاء من باب تبليغ الأحكام للناس، فوظيفة النبي أحد وظائف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوظيفته صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك وظيفة الأنبياء السابقين إنما تبليغ الأحكام وإيضاح الأحكام للناس. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكل نبي أوحي إليه وكل رسول دوره أن يوضح أحكام الله سبحانه وتعالى للناس، وهذا مقتضى الآيات القرآنية رسلا مبشرين ومنذرين. فدور الرسول أن يعطيك، أن يوضح لك الطريق، أن يفتح لك الطريق، يقول لك هذا حلال هذا حرام. ولهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما مضمونه أن كل شيء يقربكم من الله فقد ذكرته أمرتكم به، وكل شيء يبعدكم عن الله فقد نهيتكم عنه. أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين جميع الأوامر وبين جميع النواهي التي يستطيع الإنسان إذا طبقها باختياره أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء السابقين كان دورهم يتمحض في إراءة الطريق، تبيين الأحكام للناس، ليس كل الأنبياء كما سوف أبين في الأمر الثالث. بينما عندنا هداية أخرى يعبر عنها بالإيصال إلى المطلوب، وهذا ما تشير إليه الآية المباركة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما معنى إنك لا تهدي من أحببت؟ ليس المعنى هنا بمعنى إراءة الطريق وبيان الأحكام وتبليغ الأحكام، إذ من الواضح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وضح الأحكام لجميع البشرية، جميع الأنبياء قاموا بمهمة تبليغ الأحكام. إذن ما المراد من هذه الهداية؟ المراد من هذه الهداية الإيصال إلى المطلوب، كون الشخص يصل إلى المطلوب ويصل إلى المراد ولا يتخلف عن المراد. هذا الآية المباركة تقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يصل إلى المطلوب بإرادة الله سبحانه وتعالى. أيضا بعضهم استفاد من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية التي يكررها الإنسان دائما في صلواته اهدنا الصراط المستقيم ليس بمعنى أنني أريد أن أعرف أحكام الله تعالى. أحكام الله تعالى واضحة وأوضحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اهدنا الصراط المستقيم بمعنى أريد أن أصل إلى المراد، الوصول إلى المطلوب. إذن فهناك ثلاث أنواع للهداية: هداية فطرية، وهذه لا تختص بمخلوق دون مخلوق آخر، هداية تشريعية بمعنى تبليغ الأحكام لكي يهتدي بها الناس، من شاء يطبقها ومن شاء لا يطبقها، هذا أمر راجع إلى اختيار الإنسان. وعندنا هداية أخرى يعبر عنها بالإيصال إلى المطلوب، وهي بعبارة أخرى تنفيذ الأحكام الإلهية، تطبيق الأحكام والأوامر الإلهية عمليا، ليس مجرد بلاغ الحكم، ليس مجرد بلاغ الحكم وإنما تنفيذ الحكم. أنا أضرب مثالا تتضح الفكرة جليا. أفرض أنني أعلم نتيجة أنني فلكي، أعلم أنه بعد يومين سوف يتحقق زلزال في هذه المنطقة، فتارة أذهب إلى بيت فلان وأقول سوف يحدث زلزال في الساعة كذا، فعليكم أن تخرجوا من البيت. هذه المهمة التي قمت بها ليست إلا مهمة التبليغ، ليس أكثر. قلت لهم سوف يحدث زلزال في الساعة كذا في اليوم الكذائي، فعليكم أن تخرجوا من البيت من منازلكم. هذه المهمة ليست إلا مهمة بيان وتبليغ الأمر، وتارة لا أنفذ الأمر، بمعنى أنني أذهب إلى بيت فلان وأقول له سوف يحدث الزلزال الكذائي في الوقت كذا، فأخذ بيده وأحاول أن أؤمن لهم منطقة بحيث تكون أأمن من هذه المنطقة، وأخرجهم من منزلهم إلى تلك المنطقة. هنا ليس دوري دور تبليغ فقط، دوري دور التنفيذ والتطبيق، أقوم بمهمة التنفيذ، بمهمة التطبيق، بمهمة الإيصال إلى المراد. إذن فهناك فرق واضح وجلي بين إراءة الطريق أي تبليغ الحكم فقط والأوامر، وبين أن أحاول أن أنفذ هذه الأوامر وأحاول أن أطبق هذه الأوامر. إذن هذه هي الهدايات التي طرحها القرآن الكريم: هداية فطرية، هداية تشريعية بنحو إراءة الطريق والتبليغ والتبشير والإنذار، وهداية تكوينية بنحو الإيصال إلى المطلوب وتنفيذ الأحكام عمليا. بناء على هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى كانت تنص على اقتران فكرة الإمامة بالهداية، وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا، فلنا أن نسأل ما نوع هذه الهداية التي اقترنت بالإمامة؟ هل هي الهداية الفطرية أم الهداية التشريعية بنحو إراءة الطريق، أم الهداية الثالثة وهي الإيصال إلى المطلوب؟ نقول ليست الهداية الأولى الفطرية وليست الهداية التشريعية، والسر في ذلك إذا رجعنا إلى قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما. هنا ما وظيفة الإمام؟ قلنا وظيفة الإمام الهداية. ما هذه الهداية؟ هذه المرتبة التي نالها النبي إبراهيم بعد مرتبة النبوة، وهي مرتبة الإمامة، ودورها الهداية. أي هداية؟ من الواضح أنها ليست الهداية الفطرية، لأن الهداية الفطرية الله سبحانه وتعالى أوجدها في كل مخلوقاته، وليست الهداية التشريعية. لماذا؟ لأن الهداية التشريعية ماذا تعني؟ الهداية التشريعية تعني إراءة الطريق وتبليغ الأحكام، والنبي إبراهيم كان حاصلا على هذه الهداية بمنصب النبوة. لما كان النبي إبراهيم نبيا، وظيفة النبي ما هو؟ تبليغ الأحكام وإراءة الطريق للناس. إذن فلا معنى أن نقول أن الإمامة دورها الهداية بمعنى تبليغ الأحكام، النبي كان حائزا عليها قبل مرتبة الإمامة. عندما كان النبي إبراهيم رسولا ونبيا، وظيفة الرسول ووظيفة النبي إراءة الأحكام للناس وبيان الأحكام للناس وتبليغ الأحكام للناس وإنذار الناس وتبشير الناس. مقام الإنذار والتبليغ والتبشير كان حائزا عليه النبي إبراهيم، وظيفته بمقتضى أنه نبي وأنه رسول. إذن لابد أن تكون الإمامة وظيفتها غير هذا، خصوصا أن مرتبة الإمامة التي وصل إليها النبي إبراهيم كانت في آخر كانت في شيخوخته. أما مرتبة النبوة ومرتبة الرسالة كان حائزا عليها في أيام شبابه. إذن فلا بد أن تكون الهداية التي تقترن بالإمامة ليست هي الهداية التشريعية، لأن النبي إبراهيم كان قائما بهذه الهداية. إذن أي هداية؟ هي الهداية التكوينية بنحو الإيصال إلى المطلوب. فتكون وظيفة الإمام ليست وظيفة مجرد تبليغ الأحكام فقط، بل وظيفة الإمام يقوم بتنفيذ هذه الأحكام وتطبيق هذه الأحكام عمليا، وليست مجرد أن يقول هذا حلال وهذا حرام. إذن بمقتضى هذه الآية المباركة إني جاعلك للناس إماما، قلنا أن وظيفة الإمام الهداية وليست الهداية الفطرية إذ هي عامة في جميع المخلوقات، وليست الهداية التشريعية لأن النبي إبراهيم كان حائزا، كانت وظيفته الهداية التشريعية عند كونه نبيا ورسولا. فلا بد أن تتعين أن الهداية المراد منها هي الهداية التكوينية. إذن فنصل إلى هذه النتيجة، أن الهداية التي تقترن بالإمامة هي الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، الإيصال إلى المراد بمعنى تنفيذ وتطبيق الأحكام الإلهية. من هنا نصل إلى هذه الحقيقة، وهي بمقتضى الكلام الذي تقدم أن الإمامة ليست وظيفة مقتصرة على الشؤون الدنيوية كما يعتقد أصحاب الشورى، أن وظيفة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجالها تدبير شؤون الناس وتنظيم حياة الناس. لا، فكرة الإمامة بمقتضى الآيات القرآنية ليست مقتصرة على هذه المهمة. دور الإمام عليه السلام ليس مقتصرا على فكرة الأمور الدنيوية بمعنى تنظيم شؤون الحياة للناس، بل كما يرتبط بالشؤون الدنيوية يرتبط بالشؤون الأخروية والدينية، فيكون الإمام عليه السلام في دور الأب الروحي والمشرف على أعمال الناس وشؤون الناس الدنيوية والدينية. إذن بعد بيان هذه الآيات القرآنية وصلنا إلى أن فكرة الإمامة بحسب المنظور القرآني ليست هي نفس الفكرة التي نتنازع عليها نحن بيننا وبين أبناء السنة. هل أن الإمام عين قائدا سياسيا أو لم يعين قائدا سياسيا؟ ليست الإمام فكرة بمعنى أنه حاكم سياسي يدبر شؤون الناس. فكرة الإمامة التي لا بد أن يحصل النقاش فيها هي هذه الإمامة التي أرادها القرآن الكريم، هل أنها موجودة ومتحققة خارجا أو ليست موجودة ومتحققة خارجا. فكرة الإمامة هي التي يكون دورها الهداية التكوينية. طبعا وإن كان هناك معنى أعمق للهداية التكوينية ومصطلح هداية تكوينية بمعنى أن الإمامة بهذا المعنى جزء لا يتجزأ من النظام الكوني، وهذه حقيقة تحتاج إلى بحث مستقل، كيف أن الإمامة جزء من هذا النظام الكوني، وهذا ما يشير إليه العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان عند البحث في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذا وفقنا نطرح إن شاء الله في بعض البحوث. هذا تمام الكلام في فكرة الإمامة بحسب المنظور القرآني. بعد ذلك نشرع في نقطة ثانية وهي طرق إثبات الإمامة، ولا زال البحث في البحث الكبروي وليس في البحث الصغروي. كيف لنا أن نثبت هذه الإمامة التي أرادها القرآن الكريم، كيف لنا نثبتها في الخارج عن أي طريق؟ هنا نظريتان، النظرية الأولى هي نظرية الشورى والاختيار انطلاقا من قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، والنظرية الثانية هي نظرية النص والتعيين، وهي التي ذهبت إليه مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أما النظرية الأولى وهي نظرية الشورى والاختيار فلا يمكن الاعتماد عليها لسببين. السبب الأول أن صحة الاختيار فرع عدم كون الإمامة جعلا إلهيا، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. ذكرنا بالأمس أن موضوع الشورى يعني ما يقع تحت نظام الشورى والاختيار إذا لم يكن الأمر مستندا إلى الله تعالى ولم يكن ميثاقا وجعلا من قبل الله تعالى، وإلا لو كان الأمر جعلا من قبل الله تعالى لا معنى للشورى، لأن الآية تقول وأمرهم شورى بينهم، أما أمر الله وقضائه ليس لهم الخيرة في ذلك. وحيث ثبت عندنا في البحث السابق أن الإمامة جعل وميثاق إلهي فلا معنى للشورى، إذ هي منتفية بانتفاء موضوعها. موضوع الشورى وجريان حكم الشورى في الأمور التي لم تكن جعلا وميثاقا من قبل الله تعالى، أما إذا كان الأمر جعلا وميثاقا كفكرة الإمامة حيث ثبت أنها جعل من قبل الله تعالى بصريح القرآن الكريم إني جاعلك للناس إماما وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذا لم تقع موردا من موارد الشورى. هذا أولا. وثانيا قامت الأدلة من خلال الآيات القرآنية التي عرضناها ومن خلال الروايات والأحاديث على أن مسألة الإمامة من المسائل النصية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحاديث وبروايات اتفق عليها الفريقين في صحة تلك الروايات، وهذا ما سوف نتعرض إليه في الأبحاث السابقة القادمة. أما النظرية الثانية وهي نظرية النص والتعيين التي تنص على أن مسألة الإمامة ليس للإنسان فيها اختيار، وحتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس عنده اختيار بالنسبة لتعيين الإمام. دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقوم بتبليغ الحكم الإلهي. إذن تعيين النبي وتنصيص النبي لإمام من الأئمة كعلي عليه السلام هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن فكرة الإمامة فكرة تنص على أنها جعل من الله، وإذا كانت جعلا من الله لم يكن لأي إنسان اختيارا في هذا الجعل. هنا لا بد من يعني لا بأس من استدراك، وهو أننا عندما قلنا أن وظيفة الإمامة هي الهداية التكوينية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، معنى ذلك أنه ليس معنى ذلك أن الإمام شيء والنبي شيء آخر، لا، قد تجتمع النبوة والإمامة، النبوة بمعنى الهداية التشريعية والإمامة بمعنى الإيصال إلى المطلوب في شخص واحد كالنبي إبراهيم. النبي إبراهيم كان نبيا بمعنى كانت وظيفته الهداية التشريعية إراءة الطريق، وحصل بعد ذلك على منصب الإمامة وهي الهداية التكوينية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نبيا بمعنى يمتلك الهداية التشريعية ويمتلك كذلك الهداية التكوينية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. وهذا ما تؤيده، وهذا أي اجتماع النبوة. فعظم الأمر عند إبراهيم وقال ومن ذريتي، أي طلبها لذريته، قال الله تعالى لا ينال عهدي الظالم. إذن بالإمكان أن يكون الإنسان نبيا بمعنى أن وظيفته الهداية التشريعية، وأن يكون في نفس الوقت إماما بمعنى وظيفته الإيصال إلى المطلوب بمعنى تنفيذ الأحكام الإلهية عمليا. أما بالنسبة لطرق إثبات الإمامة، قلنا أن نظرية النص والاختيار والشورى ليست نظرية صائبة بحسب المنظور القرآني. وأما النظرية الثانية وهي نظرية النص والتعيين، فيمكن إثباتها عن طريق النقل وعن طريق العقل. أما عن طريق العقل فنفس الدليل الذي طرحناه في فكرة النبوة نفسه نجره إلى فكرة الإمامة. قلنا في فكرة النبوة أن الدليل العقلي الملزم لفكرة النبوة يعتمد على قبح نقض الغرض ببيان أن الله سبحانه وتعالى عندما أودع في الإنسان فطرا وغرائز وأراد من الإنسان أن يصل إلى الكمال، وحيث أن الإنسان لا يستطيع لوحده أن يحقق ذلك الكمال، كان من الضروري ومن الواجب عقلا أن يرسل الله سبحانه وتعالى ويوفر له طريقا يضمن وصول الإنسان إلى ذلك الكمال، وإلا لزم نقض الغرض. غرض الله انصب في تحقيق ذلك الكمال، وحيث أن تحقيق ذلك الكمال موقوف على معرفته، ومعرفته لا تتحقق إلا من خلال الوحي والنبوة، فالنبوة واجبة بحكم العاقل. هذا الدليل عرضناه مفصلا. نقول فكرة ختم النبوة لا تتم إلا إذا كان هناك من يقوم بنفس الدور الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسر في ذلك، التفتوا، أننا نحن عندما طرحنا في بحث خاتمية النبوة هذا التساؤل، وهو أنه ألا يكون ختم النبوة يؤدي إلى نفي الغرض الإلهي وهو وصول الإنسان إلى الكمال؟ قلنا لا، قلنا في مقام الجواب لا. لماذا؟ قلنا السر في ذلك أنه متى ما كانت النبوة توفر جميع الاحتياجات البشرية التي يحتاجها الإنسان في كل وقت فلتختم النبوة. الغرض ما زال متحققا، الغرض من النبوة استجابة احتياجات الإنسان. فإذا ختمت النبوة ولا زالت هذه الاحتياجات تلبيها فكرة النبوة، إذن ما المانع من ختم النبوة؟ فلتختم النبوة ما دام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تكفل ببيان جميع الأمور التي يحتاج إليها الإنسان. نقول نحن إذا جئنا إلى مقام الواقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك لنا الكتاب القرآن الكريم، وترك لنا بعض الأحاديث التي كثير من الأمور التي يواجهها الإنسان من مواقف عملية لا تستطيع تلك الأحاديث أن تلبي احتياجات الإنسان المعاصر. والسر في ذلك. أما الكتاب الكريم فالكتاب الكريم كثير من الحقائق أحيانا يعرضها بنحو كلي، هذا أولا، وكثير من الحقائق قد لا يصل إليها الإنسان ويفقهها بالمعنى الدقيق. فإذا القرآن الكريم لا يلبي احتياجات الإنسان المعاصر وفي جميع شؤونه الوجودية إذا قصر النظر على القرآن الكريم، وهذا معنى حسبنا كتاب الله. لماذا؟ لأن القرآن له حقائق كلية. القرآن الكريم قال أقيموا الصلاة، أما كيفية الصلاة لم يعرضها القرآن الكريم. القرآن الكريم طرح إيتاء الزكاة، كيفية إيتاء الزكاة لم يعرضها القرآن الكريم. القرآن الكريم طرح مسألة الخمس، كيفيته شؤونه شرائطه لم يطرحها القرآن الكريم. طرح فكرة الحج طرقها شروطها لم يطرحها القرآن الكريم. إذا لا بد أن ماذا؟ أن تكون هناك سنة نبوية تفسر هذا القرآن الكريم، وهذه الحقائق الكلية لا بد من تفصيلات. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفسرها، ولكن هناك كثير من الحقائق لم يتسنى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانها لجميع الناس. هذه أولا نتيجة الحروب ونتيجة بعض الضغوط التي حدثت في أيامه صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن حديثه كان معرضا للدس والتزوير والاختلاف والتعارض وما شابه ذلك، بل إن من الحقائق التي المفروض تكون بديهية عند المسلمين حصل فيها اختلاف، كوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عاش في قومه أكثر من 40 سنة وإذا هم يختلفون في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة التي كانت بمرأة من جميع المسلمين فيها اختلاف، فكيف بالشؤون الأخرى؟ فإذا كانت أبده البديهيات التي مفروض وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلاف فيها. متى توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وفاته حصل فيها اختلاف، فكيف ببقية الأحكام والتشريعات؟ فإذا كان هناك تزوير ودس ومنع من تدوين الحديث وما شابه ذلك، الغرض ينتفي. أنا كيف أضمن صحة الطريق إذا كانت كل هذه الأمور واردة في المقام؟ فلذا فكرة ختم النبوة لا بد أنها تتحقق ولا تكون منافية للغرض الإلهي من بعثة الأنبياء، إذا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإنسان يقوم بنفس الدور الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أمر بأمرين: كتاب الله وعترة أهل بيتي. حسبنا كتاب الله لا ينفع في المقام، ولهذا اضطر أبناء السنة إلى ماذا؟ عندما أغلقوا باب الاجتهاد واكتفوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما فيها من اختلاف وتعارض وما شابه ذلك، تحيروا في ذلك، فتحوا باب القياس، فتحوا باب الاستحسان، فتحوا باب سد الذرائع، فتحوا أبواب كثيرة لكي يستطيع أن يواجه هذه المشاكل والمواقف العملية ويجيب عليها. إذن الغرض من بعثة الأنبياء ينتفي بختم النبوة إذا لم يكن هناك من يقوم بمهمة تبليغ النبوة. وكثير من كتاب السنة المنصفين أدركوا هذه الحقيقة، وإن لم يقولوا أن الإمام عليه السلام هو خليفة، قالوا الاقتصار على الكتاب الكريم، وإن كان كتاب معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن الاقتصار عليه بدون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من الأسلوب المنطقي الصحيح. فلهذا لا بد أن نلجأ إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت أحاديث النبي مقتصرة في بيان بعض الأحكام دون بعضها الآخر، فنحن بحاجة إلى من يتم هذه المهمة. ولهذا الآية المباركة كانت دقيقة في التعبير: اليوم أكملت لكم دينكم. إكمال الدين لا يتم إلا بحصول من يقوم بمهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبي، وإلا إذا ختمت النبوة ولا يوجد أحد يقوم بمهمة النبي ويضمن صحة الطريق، معنى ذلك أن الإنسان لن يحقق هذا الغرض الذي أراده الله تعالى، فيكون طلب الغرض منافيا للغرض نقضا للغرض وهو قبيح. إذا نفس الدليل الذي جئنا به لإثبات فكرة النبوة، فكرة النبوة وخاتمية النبوة لا تتم إلا إذا كان من يقوم بوظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال في صفحة 331: إن ختم النبوة إنما والحاصل إن ختم النبوة إنما يكون موافقا للحكمة الإلهية، يعني عدم نقض الغرض، فيما لو اقترن بتعيين الإمام المعصوم، الإمام الذي يمتلك خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها عدا النبوة والرسالة، وهذا معنى أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وبذلك تثبت ضرورة وجود الإمام، وكذلك ضرورة توفره على العلم الموهوب من الله ومقام العصمة، وكذلك لزوم تعيينه ونصبه من قبل الله تعالى. فإن قلت إذا لماذا لا يكون نبيا الإمام، نقول ما هو معنى النبي؟ معنى النبي أن يتلقى الوحي وأن يبلغ هذا الوحي للناس، هذا ليس ضروريا، ما دام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى الوحي وأخبر هذا الوحي لوصيه عليه السلام، نقول دور وصيه أن يقوم بتتمة التبليغ وأن يبلغ هذا الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس منافيا للغرض. وبذلك تثبت ضرورة وجود الإمام، وكذلك ضرورة توفره على العلم الموهوب من الله ومقام العصمة، وكذلك لزوم تعيينه ونصبه من قبل الله تعالى. لماذا؟ لأنه عز وجل وحده الذي يعرف الشخص الذي أعطى هذا العلم والعصمة، وهو الذي يملك حق الولاية على عباده أصالة، ويمكنه منح مثل هذا الحق. ومما يلزم التأكيد عليه أن أهل السنة لا يقولون بمثل هذه الخصائص لأي خليفة من الخلفاء، فلا يدعون نصبه وتعيينه من الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنهم نقلوا في كتبهم المعتبرة عثراتهم واشتباهاتهم وعزهم عن الإجابة على أسئلة الناس الدينية، ومنها ما نقلوه عن الخليفة الأول: إن لي شيطانا يعتريني، أو ما شابه ذلك. بيعة الخليفة الأول كانت فلتة، وقال الله المسلمين شرها. تتمة الكلام في بحث الإمامة وهي الإمامة في المقام الصغروي، أي هل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين خليفة ونصب خليفة من بعده أم لا؟ اتضحت حقيقة الإمامة التي لا بد أن يبحث فيها. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين الخليفة أم لم يعين؟ هذه آخر نقطة نتناولها في بحث الإمامة، والحمد لله رب العالمين.
التكوينية
إنما
هي تطبيق ما بلغوا تطبيق الشريعة، فهذا
استلزامات
أن يكون الإمام
مبسوط اليه. نعم نعم، لابد أن يكون يعني تنفيذ الأحكام مع رفع المانع ووجود المقتضي.
إذا ما تحقق هذا الشيء في الواقع،
نعم، كونه لم يتحقق هذا ليس نظير النبوة. الأنبياء دورهم أخذ أيدي الناس إلى المطلوب، لكن إذا امتنع الإنسان عن ذلك، نعم، لا، بعض الأنبياء هم حازوا على منصب الإمامة، كثير من الأنبياء حازوا على منصب الإمامة، فبناء على ذلك قلنا نحن هذا نفس الفكرة التي طرحناها في النبوة، هذا موقوف على رفع المانع ووجود المقتضي. أما إذا وجدت العراقيل والموانع وما شابه ذلك، هذا لا يلغي هدفية الإمام عليه السلام، نقول هذا هدفه. أما إذا نظير الأنبياء، إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نبي من الأنبياء منع من التبليغ، هذا لا يلغي أن وظيفته التبليغ، هو منع من التبليغ، كل أمر قائم برفع المانع ووجود المقتضي. أضف إلى ذلك أن العلامة الطباطبائي يشير إلى معنى أضيق في الهداية التكوينية، ليس فقط تنفيذ الأحكام الإلهية وتطبيقها عمليا، معنى الهداية التكوينية أن يكون للإمام نفوذا في قلوب الناس بأن يهديهم ويوصلهم إلى المطلوب. وهذا إذا كان الإنسان القابل عنده نوع استعداد لتلقي فيوضات الإمام عليه السلام، فالإمام عليه السلام له السلطة في هدايته، يعني النفوذ إلى قلبه، ويستدل بجملة من الأدلة. هذا هو معنى يطرحه العلامة في تفسير الهداية التكوينية. هذا المعنى يحتاج إلى ضبط في الأدلة وفي هل أن هذا هو يستفاد، لكن القدر المتيقن في الهداية أنها بمعنى تنفيذ الأحكام، ليس مجرد تبليغ. نعم، وظيفة بعض الأنبياء دوره أن يبلغ، أردت أن تنفذ ما أردت أن تنفذ، هذا يرجع إليك، أنا مهمتي أن أقول الله يقول كذا. أما دور الإمام ليس دورها فقط الله يقول كذا، لا، دورها تنفيذ الأحكام الإلهية عمليا، وهذا موقوف على عدم وجود المانع ووجود المقتضي. صفية؟
لا
ما سمع.